وقاية وعلاج العين. لقد قررت كتب السيرة الطاهرة الزكية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، فكان يرى دائما أثر ما يضعه في عينيه الكريمتين الشريفتين عليه. وتقرر السير أن ما كان يكتحل به صلى الله عليه وسلم هو مادة الإثمد، ولقد عرف الطب الحديث أن الإثمد هو مادة طبية تعتبر أفضل المواد الطبية لوقاية العيون بل وعلاجها من كل الالتهابات والأمراض حتى التراكوما. عنوان: الطب النفسي. استحدث علم الطب أخيرا فرعا منه يختص بدراسة نفس الإنسان والمؤثرات التي تؤثر فيها والأمراض التي تصاب بها وطرق الوقاية منها وعلاجها إذا أصيبت بها. ولا شك أن علم النفس وطبها قد لقي في عصرنا الحديث اهتماما كبيرا وبالغا بعد أن تبين أن مرض الجسد قد لا يؤثر على النفس، بينما مرض النفس هو السبب الأول والرئيسي لمرض الجسم. وقبل أن يصل العلم إلى حقائق في علم النفس وعلى الأخص في علاجها ووقايتها، فإن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقت العلم بعشرات المئات من السنين كما يتضح فيما يلي. الاعتدال وعدم الإسراف. يقرر علم النفس أن أهم أمراض هذا الجيل التي استشرت وتفاقمت هو ما ينتج عن الإسراف، فلقد تزايد أمرها وعظم خطرها، وهي تلازم الإنسان منذ أن وجد على الأرض، إلا أنها آخذة في الزيادة متغلغلة في العمق، حتى أن كبار الأطباء قالوا إن أخطر أمراض العصر هو الإسراف. ويقول الدكتور أليكسيس كاريل إن إنسان هذا العصر مسرف في كل شيء، حتى إذا استمع إلى نصح الأطباء بالراحة فإنه يسرف فيها، وإذا اتجه إلى السينما كوسيلة للتسلية أسرف في ذهابه إليها حتى تصبح مرضا، ودعا إلى التوسط في كل أمر، فإن هذا ما يوصي به الطب النفسي. والاعتدال وعدم الإسراف هو ما دعا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص على أن تتخذه أمته دستورا لها، كما يقرر علم الطب النفسي الحديث بأن يكون الاعتدال في كل شيء. فلقد سبقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. الرفق. دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفق، حيث قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال كذلك: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا حبب إلى الرفق وأمر به. وبعد عشرات المئات من السنين يوصي علماء الطب النفسي بالرفق. ولا شك أن إنسان هذا العصر قد أصابه القلق والاضطراب وكل ما ينتج عنه، حيث يعمل أكثر من طاقته، يسرع في كل شيء ويستعجل كل أمر، ولو تدبر لوجد أن ذلك إنما يستهلك حياته سريعا ولا يجعله يجيد ما يعمل. ولقد أثبتت الدراسات نتائج إسراع الإنسان في حياته وعدم تنظيم أوقاته، فإذا بها تؤدي إلى تحقيق نتائج عمله كما يجب، وإذا حققها فليس بالمستوى اللائق والقدر الواجب، وأصاب ذلك صحته. وهذا ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فعلى الإنسان أن يكون متئدا في كل أمره حتى لا يصاب بنتائج القلق والسرعة، وأن يستجيب لذلك الحديث: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. هذا بالإضافة إلى ما ينتج عن التؤدة من إحسان العمل ودقة الأداء. الغضب. لعل من أهم أمراض النفس الغضب وما ينتج عنه، فإن الإحصاءات لا تشير إلى أن معظم مرضى القلب والشرايين بل غالبية الموتى بهذه الأمراض يعتبر الغضب هو السبب المباشر فيما أصابهم. ولذلك فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على أن يحيط أمته بما يحفظها من آثاره، فلقد أمر أمرا واضحا بعدم الغضب حيث قال لا تغضب، وطالب بكظم الغيظ حتى لا يفلت زمام الإنسان، فقال ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. بل وعالج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالات غضب الإنسان بما عجز علم الطب النفسي الحديث أن يصل إليه إلا بعد أن تقدمت سبل البحث واكتشفت وسائل التحاليل. فقال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ولا شك أن تغير حالة الإنسان التي عليها وهو في حالة الغضب كفيلة بتغير حالته النفسية، وهذا ما أثبتته دراسات علم النفس. ولا بد في كل حالة أن يتمالك الإنسان نفسه عند الغضب عملا بحديث سيدنا رسول الله القائل ليس الشديد بالصرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما أكثر ما كتبه علم النفس عن الصبر وما وضعه علم النفس في الدعوة إلى الصبر، حيث أن عدم تمسك الإنسان به يصيبه بأخطر أمراض العصر النفسية. ولا شك أن كل ما قيل في ذلك يفضله ويسبقه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. رتابة الحياة: تؤثر الحياة الرتيبة المتوالية في نفس الإنسان، ولذلك فلقد دعت أصول الطب النفسي الإنسان إلى أن يخرج عن المألوف كسرا لرتابة الحياة وعملا على التحرر من النظام اليومي المستمر. ومن أفضل ما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. ولا شك أن هذا الحديث إنما يدعو إلى كسر رتابة الحياة تماما في كل ناحية وفي كل أمر، فبدلا من الحياة الناعمة اللينة يطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنسان أن يجاهد ويجتهد وأن يخرج من رتابة الأكل اليومي إلى الصوم، حيث يغير من مواعيد وشكل طعامه. وطالب في حديثه أن يخرج الإنسان من انطوائيته وعزلته فيسافر ويرحل، وحبب إلى ذلك بما بشر به من يستمعون إلى الحديث ويستجيبون إليه بالغنى والصحة والسعادة. إشاعة البشرى: يحرص الإنسان على أن يستمتع إلى ما قد يثير فيه الأمل والبهجة والسرور. والإنسان لا شك هو حصيلة لكل ما يسمع، وأثبتت التجارب أن مجرد استماع الإنسان إلى أي خبر يؤثر فيه تأثيرا قويا وعميقا، فقد يرفع ضغط دمه وقد يخفضه، بل قد يصيبه بنوبة قلبية وقد يخفف من النوبة إن كانت عنده. لذلك حرص علم النفس على ضرورة الترويح على الناس بالاستماع إلى ما يشجعهم على الحياة ويملأ قلوبهم بالفرح والسرور، ويستعين على ذلك بالموسيقى والغناء وما شابه ذلك. وصلى الله على سيدنا رسول الله الذي سبق العلم بحديثه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. العلاج والإيمان: يقرر علم النفس أنه لا يملأ نفس الإنسان بالصحة والسعادة قدر الإيمان بالله. فالإنسان المريض نفسيا يرتاح عندما يتجه إلى طبيبه يشكو له وهذا يستمع له، وإن بمجرد الشكوى من المريض وأحساسه بأن هناك من يستمع إليه ويستعد لمساعدته تتغير حالته وتصفو نفسه. فما بال المريض أو الذي أصابه من الأمر السيء ما أحزنه لو آمن بأنه بين يدي الله يشكو له والله يستمع إليه. ألا يؤدي ذلك إلى شفاء الإنسان فورا؟ وهذا ما حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة إليه، فقال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيرا منها. ووقاية من مرض النفس يجب على الإنسان أن يملأ نفسه بالإيمان بالله، وأفعل ما يكون لاستجابة لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفطه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وما أفضل أن يتمسك الإنسان بسنة رسول الله التي أخذها عن جبريل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل، تقول: بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل داء يأتيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ترقي بها 3 مرات. ويوصي علم النفس الإنسان بأن يتجه إلى بعض العمل اليدوي إذا أصابه الفكر وانشغل باله في أمر، حتى يوجه طاقته في عمل يبعده عن الفكر ويحميه من أسباب الانشغال. وسبقت السنة المحمدية العلم في ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إذا ألح به الهم إلا أن يتقلد قوسه. ومن أهم ما دعت إليه وسائل العلاج النفسي ضرورة إشاعة الطمأنينة في نفس المريض، سواء أكان من يلقاه زائرا أو طبيبا. وصلى الله على سيدنا رسول الله الذي سبق العلم في ذلك بقوله: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل. تكوين شخصية الإنسان: يحرص الطب النفسي على معالجة الإنسان من أخطر ما قد يصيبه من مرض نفسي، وهو انعدام ثقة الإنسان في نفسه، إذ بمجرد أن يفقد الإنسان ثقته بنفسه فإنه يصاب بعدة أمراض قد تؤدي به إلى الجنون أو الموت. وقد وضعت السنة النبوية العلاج لذلك والوقاية منه سابقة العلم الحديث، بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تكونوا إن معه تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا. الرضاء بواقع الأمر: لا يقلق الإنسان في حياته شيء قدر ما يقلقه الطمع والتمرد، فكلما طمع في أمر وتحقق تطلع إلى غيره، وهكذا يقضي الإنسان حياته كلها ويفني عمره بأجمعه متنقلا من رغبة إلى غيرها. ولا شك أنه إذا لم تتحقق له رغبة فإنه يصاب بسببها بأخطر الأمراض وإن لم يحس بها ظاهريا. ويحرص علم النفس في أحدث أصوله وأعمق دراساته على غرس مبدأ القناعة والرضاء في نفس الإنسان، فمن تناول وجبته أيا كان نوعها فليشكر الله ويحمده إن وجدها، ولا يقلق خوفا على الوجبة التالية. ومن كان عنده 10 من المال فليحمد الله ويشكره، ولا يقلقه أن يبغي أن تصبح 10 20، فبعدها يطلب لو كانت 10 ثم عدة مئات. وهكذا يعيش الإنسان، يقلقه الغد ولا يترك الغد حتى يأتي الغد، وهو دائم الشكوى دائم التبرم، وجد أو لم يجد. ولقد جاءت السنة المحمدية بدستور العلاج والوقاية من ذلك، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عنوان: علم الصحة. علم الصحة هو العلم الذي يبحث عن كل ما يتصل بصحة الإنسان والحفاظ عليها، ولا يندرج تحت الطب الوقائي أو العلاجي أو النفسي. ولقد جاءت سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصول علم الصحة سابقة كل تقدم وصل إليه العلم في العصر الحديث. نوعية الغذاء: وصلت الأبحاث العلمية بعد التقدم الذي وصلت إليه التحاليل عن طريق استخدام الإشعاعات إلى أن عناصر الغذاء تختلف باختلاف مصادرها، وأن اللبن تختلف نوعية عناصره باختلاف مصدره. ولذلك يقول العلم إن لبن الأم لا يفيد أطفال غيرها كما يفيد طفلها مهما كانوا في عمر واحد وولدوا في لحظة واحدة، رغم أن تحليل اللبن واحد. وقالوا إن الاختلاف يرجع إلى نوعية العناصر، فليس كل زلال وكل بروتين واحد، وكذلك طبيعة البيئة تؤثر في الإنسان من ناحية الجو المحيط به. ويجري العلماء الأبحاث حاليا على قدرة الغذاء الذي تناوله الأب والأم ليلة حمل الأم بطفلها على شفاء الطفل من المرض. فالمرض إن هو إلا اختلال وظيفي في جهاز في الجسم أو جزء منه، ويحاول الجسم أن يعيد تصحيح هذا الجهاز والتغلب على أسباب الاختلال. ويعتبر الغذاء في نوعيته ومحتوياته لا كميته أو مقداره من أهم وسائل هذا العلاج. ويقرر العلم أن كل ما تكون به صحة الإنسان هو الغذاء الجيد. فمصدر اللبن الذي اعتاد الإنسان عليه من طفولته هو أفضل مصدر للبن يجب أن يحرص على تناوله، وكذلك الخضر والفاكهة التي نتجت من جهة بعينها ومن أرض بذاتها، والتجربة العادية التي يمارسها الإنسان دائما تشير إلى ذلك، حيث لا يستسيغ الغريب أصناف الغذاء حتى المتشابه طالما أنها ناتجة من غير ما قد اعتاد عليه. لذلك ينصح العلم بأن يأخذ الإنسان ما اعتاد عليه، فإنه وقاية وعلاج وصحة وشفاء. وصلى الله على سيدنا رسول الله الذي قال بذلك منذ 14 قرنا من الزمان، حيث قال: أعطي كل بدن ما عودته. صحة من الغذاء. يعتبر اللبن المادة الغذائية الوحيدة التي يداوم الإنسان طوال مراحل حياته على تناولها، فهو يعيش عليها وحدها رضيعا، ثم يتناولها مع غيرها إلى أن يصير شيخا فيحرص عليها، وتعتبر أساسية له. ولا توجد مادة أخرى تماثلها أو تقاربها في ذلك. ولا يستعمل الإنسان اللبن كذلك عن علم أو معرفة، ولكن عن فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها. فالجنين عندما يولد يغذيه الله سبحانه وتعالى باللبن، ينزل بقدرته وعظمته من الأم، ويتغير نوع اللبن وكذلك درجات تركيز مكوناته وكمياته كل يوم حتى تلائم حاجيات الطفل. ولقد وضع اللبن موضع الدراسات العلمية، فجاءت نتائج الدراسة تقرر أن اللبن غذاء كامل به كل ما يحتاجه الجسم من عناصر غذائية ومن ماء، فهو يقوم مقام الغذاء والشراب معا. ولعل اللبن هو المادة الوحيدة التي يحرص المجتمع كله أيا كان قدر هذا المجتمع وأينما كان وفي أي عصر هو على توفيره لكل الأفراد وزيادة استعمالاته. وعلى قدر استهلاك المجتمع للبن تكون قوته وسلامته من الأمراض، إذ أن علاوة على أنه غذاء فهو يمكن الجسم من مقاومة الأمراض التي قد يصاب بها. وقبل ذلك بعشرات المئات من السنين يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبن قولا عظيما فيه كل حقائق علم الصحة الذي وصل إليها في شأن اللبن، حيث قال: من سقاه الله تعالى لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزودنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللبن. أما ثمار النخل وهو البلح في مختلف صوره، فهو يعتبر أيضا من المواد الغذائية المتكاملة، إذ يحتوي على سكريات وبروتينات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. والكيلوغرام منه يعطي 3000 وحدة حرارية، وهي اللازمة لجسم الإنسان العادي لمدة يوم وليلة. فكأن الكيلو يكفي لغذاء الإنسان تماما في يومه وليلته. ويمتاز البلح بميزة أخرى وهي أنه علاج لحموضة المعدة رغم ما به من أملاح معدنية، فهذه الأملاح لها خاصية لمعادلة الحموضة، وبه من المواد الطبية ما يجعله أكثر من غذاء وشفاء. وتجري الأبحاث العلمية حاليا حول مادة توجد به تساعد على سرعة ولادة الحامل بطريق طبيعي. ولقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلح أحاديث كثيرة، منها: أما الرطب فطعام مريم، ولو علم الله طعاما خيرا منه لأطعمها إياه. حقا وصدقا، منطق سليم وعلم غزير صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا الحالي، وبعد أن تزايدت أمراض الضغط الدموي وتصلب الشرايين والذبحة، فلقد أثبتت الأبحاث المعملية واتفقت التقارير العلمية على أن أهم سبب هو زيادة استخدام الإنسان للشحوم الحيوانية التي تتمثل في المسل والدهون بأنواعها المختلفة. ولذلك فإن العلم الحديث ينصح المرضى بل والأصحاء بضرورة الاقتصاد في استعمال الدهون، بل في حالات المرض يمنع المريض من تناوله تماما. ويوصي الطب حاليا بضرورة اتجاه الإنسان إلى الزيت يستعمله بدلا من كل أنواع الشحوم. فمن الزيت ما له خاصية إذابة الكوليسترول في الدم كالزيت الحار، ومنه ما له خاصية عدم تكون الدهن في الدم كزيت الذرة، ومنها ما لا يؤثر في نسبة الدهن إطلاقا كزيت بذرة القطن، ومنها ما يفيد الكبد والمرارة والجهاز الهضمي كزيت الزيتون، ومنه ما هو علاج للإمساك كزيت البرافين. وهكذا تتعدد فوائد الزيت بكل أنواعه ومختلف أصنافه في الوقت الذي ثبت ضرر الشحوم والدهون. والعلم الحديث إذا كان قد وصل إلى ذلك فقد سبقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر قومه بأكل الزيت واستخدامه طبيا في الدهان به لتلطيف حرارة الجسم ومعالجة الحروق أو أي إصابة. وكل مراهم الجلود الحالية إنما يدخل الزيت في تركيبها كمادة أساسية، وصلى الله عليه وسلم القائل: كل الزيت وأدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ومن ضمن المواد الغذائية التي أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناولها وأثبت العلم الحديث مؤخرا فوائدها الثوم، وبشرط أكله طازجا أي بدون طبخ. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: كل الثوم نيئا فلولا أن الملك يأتيني لأكلته. ولا شك أن رائحة الثوم يظل أثرها بالفم طويلا، مما قد يثير من يقترب من حديث أكل الثوم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عنه الناس يسمعون منه ويلتفون حوله، كما أن أمين الوحي يأتيه ليبلغه عن ربه. لذلك فقد انتهى عن أكله إلا إذا اطمأن أنه سيعتكف عن الناس حتى تنتهي الرائحة، ولم يعلم عنه أنه اعتكف عن الناس لذلك، وحتى لا يصيب الناس من بعضهم بعض من رائحة الثوم والبصل. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليقعد في بيته. لذلك فإن أكل الثوم ليلا يمكن معه الحصول إلى فوائده والتحرر من رائحته صباحا. ولقد اتجه الناس إلى تناول الثوم صحيحا أي بلا مضغ، حتى لا تثور في أفواههم رائحته ويحصلون على ما فيه، ويستمر الكثير في تناوله صباحا قبل الأكل ومساء بعد العشاء. وذلك بعدما أوضح العلم الحديث أن الثوم من أهم وأكثر المواد الغذائية فائدة للجسم من كل نواحي، فهو مطهر، وما يثور منه من رائحة تكفي لقتل جميع الجراثيم والميكروبات الموجودة في الحلق والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وعرف أخيرا أن الثوم ينظم ضغط دم الإنسان فيخفض المرتفع ويرفع المنخفض ويحافظ على الضغط المعتدل، كما علم أن به مادة مطهرة مجهولة لها تأثير علاجي على القلب نفسه. ويدخل زيت الثوم في صناعة كثير من الأدوية الطاردة للبلغم والمنشط للقلب والمنظمة للضغط، وتدخل مواده الكبريتية في علاج الجروح والبثور. وفي أثناء فترات وباء الدفتيريا والأمراض التي تبدأ من الحلق كالالتهابات السحائية، فإن مجرد مضغ بضع فصوص منه يكفي للوقاية التامة من هذه الأمراض. كيفية الغذاء. إن معظم أمراض الجهاز الهضمي التي انتشرت في عصرنا الحديث سببها تناول الإنسان لغذائه وهو في أسوأ الحالات التي يمكن أن يكون عليها الإنسان، لا سيما عند الغذاء. فلا بد للإنسان وهو يستعد لغذائه أن يكون في حالة من الهدوء النفسي والطمأنينة، بحيث تكون كل أعصابه لا سيما أعصاب المعدة في حالة من الاسترخاء تستطيع معها أن تعمل لهضم الطعام. وكل إثارة للإنسان عند أكله أو قبله يزيد من الحامض المعدي، وعند الأكل تفرز المعدة زيادة من الحامض للهضم، وبذلك تكون المعدة قد أفرزت حامضها مرتين مما ينتج عنه قرحة المعدة، والمعدة المضطربة لا تستطيع الهضم بالطريق الصحيح، وبتكرار اضطرابها عند الأكل تفسد المعدة وتصيب الإنسان بالعديد من الأمراض. وتوصي أصول علم الصحة الإنسان أن يوفر لنفسه عند الغذاء الجو المرح والجلسة السعيدة والحالة الجسدية والنفسية الطيبة. وقبل أن يصل العلم إلى ذلك أوصت به السنة النبوية، وما دعوتها إلى زيادة عدد الآكلين على مائدة الغذاء إلا لتوفير المتعة والسعادة، وما ذكر الله وحمده قبل الأكل إلا ليبدأ الإنسان الأكل بطمأنينة المؤمن وسعادته، وكذلك ذكر الله وحمده بعده، حتى تعمل أجهزة الهضم بالطريقة المثلى لاستقرار حالة الإنسان النفسية. أما توفير الراحة الجسدية عند الأكل فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكلتم الطعام فاخلعوا نعالكم. وما ذلك إلا توفيرا لكل أسباب الراحة للإنسان، فإن خلع الحذاء يريح الجسم كله، ويقبل الإنسان على الأكل وهو قرير العين مستريح الجسد. والسنة المحمدية تفيض بالعديد من أصول علوم الصحة وفروعها. تطورات خلق الجنين. لم يصل العلم الحديث إلى معرفة تطورات خلق الجنين في الرحم إلا بعد أن اكتشفت وسائل الفحص واخترعت أجهزة التصوير الدقيقة وآلات الأشعة، وبعد أن استمر العلم في متابعة ما يحدث داخل الرحم وبعد أعوام عديدة، وصل العلم إلى حقائق في هذا المجال أصبحت أصولا دراسية تقوم بها الجامعات والمعاهد، وكلها تلتقي عند حقائق مؤكدة وثابتة، هي تزاوج الخلية الذكرية ببويضة الأنثى. وتبدأ الانقسامات لمدة حوالي 6 أسابيع ثم تصبح علقة شكلا وموضوعا لمثل هذه المدة، ثم تصبح مضغة، وبعد نفس المدة يكون قد مضى على الجنين فترة 4 أشهر، بعدها يتحرك ويصبح واضح الهيئة ظاهر الشكل. وقبل أن يصل العلم الحديث إلى ذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فينفخ فيه الروح، صلى الله عليه وسلم.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.